كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فلما كانت الآيات السابقات في بيان خيانة أهل الكتاب في تحريفهم الكلمة عن مواضعه وليهم ألسنتهم بالسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشهادتهم شهادة الزور حين قالوا للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، ناسب أن يؤمر الناس بعدها بأداء الأمانة والحكم بالعدل، فقال جل من قائل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآية الكريمة ذكر المفسرون في نزولها سببا، هو ما رواه ابن إسحاق وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بمكة وأمن الناس، أي لما فتح مكة وأمن الناس على أنفسهم وأموالهم بقوله عليه الصلاة والسلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن. تقول: لما نزل بمكة وأمن الناس خرج حتى جاء إلى البيت الحرام، فطاف على راحلته سبعا يستلم الحجر بمحجنه بمحجل في يده عليه الصلاة والسلام. فلما فرغ من طوافه دعا عثمان بن طلحة العبدري فأخذ منه مفتاح الكعبة فدخلها، ثم خرج فأخذ بعضادتي الباب وقال: لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرة أو دم أو مال فهو موضوع تحت قدمي هاتين إلا السدانة والسقاية. فقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبيده مفتاح الكعبة فقال: يا رسول الله، اجمع لنا السدانة مع السقاية، يعني بذلك بني هاشم. فنزلت هذه الآية، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن طلحة فدفع إليه المفتاح وقال: خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولم أكن سمعتها منه قبل ذلك. ومعلوم أيها الإخوة الكرام من قواعد التفسير أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا السبب ذكره الواحدي وابن إسحاق وأورده ابن جرير كذلك وغيرهم من أهل التفسير، ولكن الآية عامة في الأمانات كلها وفي العدل كله. يقول جل من قائل: إن الله، هذه الجملة صدرت بهذا التوكيد، فهي أبلغ من لو قيل إني آمركم. لا، التعبير ها هنا بصيغة الغائب من أجل إيقاع العظمة في القلوب. إن الله، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، الله العليم الجليل الخبير البصير جل جلاله، هو الذي يأمر. إن الله يأمركم، والأمر هو طلب الفعل على سبيل الاستعلاء. الأمر هو طلب الفعل على سبيل الاستعلاء، فهو من أقوى صيغ الوجوب، من أقوى صيغ الوجوب، يعني أقوى مما لو قيل افعلوا كذا، أدوا الأمانات واحكموا بين الناس بالعدل. إن الله يأمركم، وهذا التعبير نجده في القرآن كذلك في قوله جل من قائل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وهي الآية التي نسمعها دائما في خواتيم خطبة الجمعة. دائما الأئمة يقرؤونها عملا بسنة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، الذي أبطل سنة جائرة كان عليها بعض خلفاء بني أمية حين يختمون الخطبة بسب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فعمر أبطل ذلك الجور وذلك الظلم، وجعل ختام الخطبة بهذه الآية المباركة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهي الآية التي قال بعض أهل الجاهلية: ما سمعت كلاما أجمع لخير يؤتى أو لشر يجتنب من هذا الكلام. إن الله يأمركم، يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانات جمع أمانة، وهو ما يعنى الإنسان بحفظه ليؤديه إلى صاحبه. الأمانات جمع أمانة، وهي ما يعنى الإنسان بحفظه ليؤديه إلى صاحبه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أهلها أصحابها أو من يقوم مقامهم، أهلها أصحابها أو من يقوم مقامه. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن أهلها هم أصحابها، أبرارا كانوا أم فجارا، مؤمنين كانوا أم كفارا. يعني يجب عليك أن تؤدي الأمانة إلى صاحبها دون نظر إلى كونه مؤمنا أو كافرا، برا أو فاجرا. أو من يقوم مقامهم، يعني لو أن إنسانا استودعك وديعة ثم مات هذا الإنسان، فأداء الأمانة هاهلا أن تدفع تلك الوديعة إلى الورثة، إلى ورثة هذا الميت. ولذلك أهلها أصحابها أو من يقوم مقامهم، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ثم قال جل من قائل: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وإذا حكمتم، حكم يحكم حكما، مأخوذ من الحكم وهو المنع، الحكم وهو المنع، يقال أحكم كذا أي امنعه. ومنه قول القائل أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. أحكموا أي امنعوا سفهاءكم. ومنه قيل للجام الذي يوضع في فم الدابة الحكمة، الحكمة، لأنه يمنعها من أن تطوح برأسها يمينا وشمالا. وإذا حكمتم بين الناس، والحكم بين الناس معناه فض الخصومات وقطع المشاجرات وإيفاء كل ذي حق حقه. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أن تحكموا بالعدل. العدل عرفه علماء الأخلاق بأنه فصل الحكومة بين الناس وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل الحكومة بين الناس وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعما يعظكم به. إن الله نعما، أصلها نعم ما، كلمتان، نعم ما يعظكم به. الله جل جلاله يثني على هذه الأوامر التي وجهها إلى عباده، لأن نعم الأوامر. إن الله نعم ما يعظكم به، لكن حذفت حركة الميم الأولى ثم أدغمت الميم في الميم. إن الله نعم ما يعظكم به. والوعظ كلام مشتمل على زجر وتخويف، كلام مشتمل على زجر وتخويف. إن الله نعم ما يعظكم به. ثم ختم الآية بهذين الاسمين الجليلين، إن الله كان سميعا بصيرا. قد مضى معنا الكلام مرارا في معنى هذين الاسمين، فهو جل جلاله سميع بكل مسموع، بصير بكل مبصر، فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ولا تختلط عليه الأصوات، ولا تتشابه عليه اللغات جل جلاله. أيها الإخوة الكرام، قال الإمام أبو عبد الله القرطبي رحمه الله: هذه الآية من أمهات الأحكام، وقد اشتملت على الدين كله. هذه الآية من أمهات الأحكام، وقد اشتملت على الدين كله. وقد اختلفوا في من وجه، إلى من وجه هذا الخطاب. فقيل الخطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقيل الخطاب موجه إلى من ولاه الله الأمر، من حاكم، من وال، من أمير، من قاض ونحوهم. والصحيح أن كما قال الطبري رحمه الله أن الخطاب عام للمسلمين جميعا. إن الله يأمركم أيها المسلمون، يأمر كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فما هي الأمانات أيها الإخوة الكرام؟ الأمانات كل ما اؤتمن عليه العبد من حقوق الله ومن حقوق خلقه، كل ما اؤتمن عليه العبد من حقوق الله وحقوق خلقه. هناك كثير من حقوق الله ما يطلع عليه إلا الله جل جلاله، فغسل الجنابة ما يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ربما بعض الناس يصلي دون أن يغتسل، من الذي يعلم به؟ الله جل جلاله. الوضوء أيضا ما يطلع عليه إلا الله. ربما بعض الناس يصلي دون أن يتوضأ. الصلاة كون الإنسان يستوفي شروطها وأركانها ما يطلع على ذلك إلا الله. الصيام قد يصوم الإنسان ولا يعلم به إلا الله، وقد يفطر في نهار رمضان ما يعلم به إلا الله، وقص على ذلك سائر الحقوق مما أتمنت عليه، وأعظم ذلك العهد الذي أخذه الله عليك وأنت في صلب أبيك، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، هذا هو العهد الأول. فما يقر في قلبك من توحيد الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله والخوف منه والرهبة من عذابه والرغبة في جنته ورحمته، هذا كله ما يطلع عليه إلا الله عز وجل. وكذلك ما يضمره الإنسان في قلبه من السوء، من الغش للمسلمين والحسد لهم وإضمار العداوة لآحادهم أو لمجموعهم ونحو ذلك مما تنطوي عليه القلوب ما يطلع عليه إلا الله، هذه كلها أمانات فيما بينك وبين الله عز وجل. ثم بعد ذلك هناك الأمانات التي بينك وبين الناس، وما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا قال فيها: لا دين لمن لا عهد له، ولا إيمان لمن لا أمانة له. لا دين لمن لا عهد له، ولا إيمان لمن لا أمانة له. وهذه الأمانات أيها الإخوة الكرام أنواعها كثيرة فيما بينك بين الناس، فالسر أمانة، لو أن الإنسان استودعك سرا فهذه أمانة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل أخاه بحديث ثم التفت فهي أمانة، المجالس بالأمانة. كذلك ما يكون بين الرجل وامرأته في الفراش هذه أمانة، ما ينبغي أن يفشيها ولا أن يتحدث بها. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم من يتحدث بما يكون بينه وبين امرأته في الفراش بشيطان لقي شيطانه فضاجعها على الطريق والناس ينظرون. وكذلك من أعظم الأمانات الودائع، الودائع. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: فالطهارة أمانة، والصلاة أمانة، والزكاة أمانة، والصيام أمانة، وأعظم ذلك الودائع. أعظم تلك الأمانات الودائع. إنسان استودعك وديعة من مال أو متاع أو دابة أو غير ذلك فجحدتها وأنكرتها، من الذي يعلم؟ من الذي يطلع؟ الله جل جلاله. ولذلك تمثل تلك الأمانة لصاحبها عياذا بالله في قعر جهنم يوم القيامة، فيقال له: أدي الأمانة. فيقول: يا ربي وكيف ذلك وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال له: ها هي، انطلق فخذها. فيهوي في إثرها كلما أراد أن يمسك بها فلتت منه، ثم إذا أمسك بها فأراد أن يصعد، فأراد أن يخرج من قعر جهنم والعياذ بالله، فإنها تزل من بين يديه فيهوي في إثرها أبد الآبدين. هذه الودائع من الأمانات. وأيضا من الأمانات أمانة العلم، أمانة التبليغ، أمانة الفتيا، بألا يقول الإنسان هذا حلال وهذا حرام إلا إذا كان يتكلم عن علم، إلا إذا، وإلا فهي الخيانة بعينها. وقد وقع اليهود في تلك الخيانة حين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وفي القرآن الكريم الله جل جلاله يقول: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فهذا البصر أمانة، وهذا السمع أمانة، وهذا اللسان أمانة، وبطنك أمانة. ما ينبغي للإنسان أن يطلق نظره فيما حرم الله، أو لسانه فيما حرم الله، أو سمعه فيما حرم الله، أو أن يدخل في بطنه ما حرم الله. وكذلك سائر الأعضاء أمانة استودعك الله عز وجل إياها وأمرك بأن تؤديها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال عليه الصلاة والسلام: العارية مؤداه، والدين مقضي، والزعيم غارم. العارية مؤداه، يعني لو أن إنسانا أعارك عارية، دلوا، إناء، فأسا، سيارة، دابة، هذه العارية من الأمانة أن تؤديها إلى من أعارك إياها، فكما أحسن إليك فواجب عليك أن تكافئ الإحسان بالإحسان. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ثم قال جل من قائل: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وها هنا نلاحظ أيها الإخوة الكرام أنه في الأمانة كان الأمر مطلقا، وفي الحكم بالعدل صدر بالشرط. قال: وإذا حكمتم بين الناس. لماذا؟ لأنه ليس كل الناس يحكم، ليس كل الناس يحكم، لكن كل الناس يؤتمن. يعني ما منا واحد إلا وبينه وبين الله عز وجل أمانات. وكذلك لا يخلو كثير منا من أمانات فيما بينه وبين الناس. استعار عارية، استودع وديعة، اقترض قرضا ونحو ذلك، هذه كلها أمانات. أما الحكم فإنه قد يتولاه الأمير، قد يتولاه القاضي، قد يتولاه المفتي، قد يتولاه من رضيه الناس حكما، وليس كل الناس أهلا لذلك. ولذلك قال سبحانه: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يا أيها الإخوة الكرام، العدل قيمة مطلقة في شريعة الإسلام. الله جل جلاله أقام الكون على أساس من العدل. ولذلك نقرأ في سورة الرحمن: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، ألا تطغوا في الميزان. ويقول جل من قائل مبينا العلة التي من أجلها أرسل الرسل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وهذه الصفة، صفة العدل أيها الإخوة الكرام، صفة حبيبة إلى الله عز وجل. ولذلك من اتصف بها كان أثيرا عند الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، هؤلاء الذين يعدلون في أحكامهم، يعدلون في بيوتهم، يعدلون فيما تولوه من أمر، هؤلاء على منابر من نور يوم القيامة. نسأل الله أن يجعلنا منهم. إذا كانت الأمانة صفة للمرسلين عليهم الصلاة والسلام، يعني نقرأ في سورة الشعراء بأن نوحا وهودا وصالحا ولوطا وشعيبا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كل منهم قال لقومه إني لكم رسول أمين، إني لكم رسول أمين. وكذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف في قومه بالأمين، بالأمين، ما عهدت عليه خيانة صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أولى من اتصف بهذه الصفة، صفة العدل. قال جل من قائل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وهذه الكلمة أيها الإخوة الكرام كثير من الناس إذا سمعها فإنه لا يخطر بباله إلا الحاكم، الحاكم. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فيسبق إلى ذهنه بأن المخاطب بهذه الآية هو الأمير أو الوالي أو الراعي أو القاضي وما أشبه ذلك. لا، كلنا مخاطبون بها. صحيح بأن الحاكم داخل فيها دخولا أوليا، فويل له ثم ويل له ثم ويل له إن لم يعدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الخلق إلى الله إمام عادل، وإن أبغض الخلق إلى الله إمام جائر. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولهم إمام عادل. هذا الحاكم الذي على الناس لو أنه عدل بينهم فهو يوم القيامة في أعلى عليين، وهذا المثل الأعلى يمثله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لأسامة بن زيد أتشرع في حد من حدود الله، ثم صعد على المنبر صلوات ربي وسلامه عليه وقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذه قمة العدل يمثلها صلى الله عليه وسلم حين يصعد على منبره قبل أن يموت بليال عليه الصلاة والسلام، فيقول أيها الناس من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد، من كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ، من كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي، ولا يقولن قائل أخشى الشحناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما هي لي بخلق. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إماما عادلا بكل معاني العدل. الإمام الحاكم مطلوب منه أن يعدل، كذلك القاضي الذي يحكم بين الناس هو في منصب خطير، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من ولي القضاء فإنما ذبح بغير سكين، وقال القضاة ثلاثة قاض في الجنة وقاضيان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فحكم به، وأما اللذان في النار فرجل حكم بغير علم ورجل عرف الحق فحكم بغيره. ولذلك قال علماؤنا ينبغي للقاضي أن يعدل في أمور ستة، هذه من مظاهر عدله. أولها أن يعدل بين الخصمين في الدخول عليه، فلا يدخل أحدهما ويمنع الآخر، ولا يدخل أحدهما قبل الآخر، بل يسوي بين الخصمين في الدخول. ثم ثانيا يسوي بينهما في مجلسه، في المجلس، فلا يجلس أحدهما في مكان مرتفع ويجلس الآخر في مكان دونه، أو يجلس أحدهما على كرسي ويبقي الآخر قائما، بل لا بد أن يسوي بينهما في مجلسه. ثم ثالثا يسوي بينهما في لفظه، في لفظه، فلا يتكلم مع أحدهما بالكلام ومع الآخر بالكلام الشديد القاسي، ولذلك لما اختصم علي رضي الله عنه مع يهودي إلى عمر رضي الله عنه فقال عمر يا أبا الحسن، فعلي رضي الله عنه أنكر عليه ذلك، أنكر عليه أن يناديه بكنيته. لماذا؟ لأن الكنية تكريم، فالإنسان لو كان يوقر إنسانا فلا يقول له يا فلان، وإنما يقال له يا، يقول له يا أبا فلان، من باب الاحترام والتوقير. فعلي رضي الله عنه أنكر على عمر أن يناديه بكنيته وأن ينادي اليهودية باسمه، فلا بد من التسوية بينهما في اللفظ. ثم رابعا التسوية بينهما في اللحظ، في اللحظ أي في النظر، فلا ينظر إلى أحدهما نظرا هينا رفيقا، وينظر إلى الآخر نظر الشزر، النظر الحاد الذي يكاد يخترق مسام جلده ويوقع الرعب في قلبه، لا، يسوي بينهما في لحظه. ثم الأمر الخامس يسوي بينهما في الالتفات، في الالتفات، فلا يقبل على أحد الخصمين بوجهه والآخر ينظر إليه بطرف عينه مصعرا، مصعرا خده، ينظر إليه هكذا ويصعر إليه خده، هذا من الظلم. ثم سادسا يسوي بينهما في استيفاء الحجة، يعطي لكل واحد منهما الزمن الكافي في الإدلاء به حجته وإيراد بيناته، وإلا ما يستوفي من أحدهما ثم يقاطع الآخر. هذه ستة أشياء تلزم القاضي. ولذلك ذكر علماؤنا رحمهم الله من آداب القضاء بأن القاضي ما يسترسل مع أحدهما في الكلام أبدا، حتى لو دخل عليه الخصمان فسلم أحدهما فإنه يكتفي برد السلام. يعني لو قال أحد الخصمين السلام عليكم يا مولانا، قل له عليكم السلام، فإذا زاد لا يرد عليه. لو قال له كيف أصبحتم أو كيف الأولاد، القاضي ما يرد، ما يرد عليه. وهذا الأمر أو هذه الآداب أيها الإخوان تسبقها شروط، فليس كل أحد يصلح أن يكون قاضيا بين الناس، بل القاضي لا بد أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، ذكرا، حرا، سليم الأعضاء، يعني يكون سميعا بصيرا، ثم لا بد أن يكون عالما بالأحكام الشرعية، لأنه لا عدل في غير شريعة الله. الله جل جلاله قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا بد أن يكون القاضي عالما بالحلال والحرام، ثم بعد ذلك لا بد أن يكون نزيها، فطنا، فطنا يعني دقيق الملاحظة، سريع البديهة، حاد الفهم، هذا كله مما يطلب لهذا المنصب العظيم، وكل هذا من أجل تحقيق العدل. إذا كان العدل مطلوبا من الحاكم، مطلوبا من القاضي، فهو أيضا مطلوب منا نحن أحاد الناس، مطلوب منا أن نعدل. الإنسان إذا كان عنده زوجات يعدل بينهن، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى العصر مر على أزواجه كلهن يسلم عليهن ويدنو من غير مسيس حتى يأوي إلى التي عندها النوبة. وكذلك أيها الإخوان العدل بين الزوجات في النفقة والمبيت، ثم العدل كذلك بين الأولاد. ما أقول العدل بين الأبناء، لأن كلمة الأبناء هذه للذكور، وإنما نقول العدل بين الأولاد. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولذلك قال علماؤنا العدل مطلوب حتى في الجلوس، حتى في القبلة، يعني ما تجلس أحدهما وهما يعني في أسنان متقاربة، ما تجلس أحدهما على حجرك والآخر إلى جوارك، لأن الصغير وإن كان ضعيف الفهم قاصر العقل إلا أنه يدرك بأن هذا ظلم، ولذلك لو أجلست أحدهما يأتي الآخر فيزاحم ويدافع من أجل أن يجلس كما جلس صاحبه أو كما جلست صاحبته، ما يرضى لأنه يرى بأن ذلك ظلم. لو قبلت أحدهما ولم تقبل الآخر، لذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان جالسا مع أحد أصحابه فجاء ابنه فأجلسه على حجره، ثم جاءت بنته فأجلسها إلى جواره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا سويت بينهما؟ يعني إما أن تجلسهما على حجرك أو تجلسهما إلى جوارك، بل الإنسان مطلوب منه أن يعدل حتى مع نفسه، ومن العدل مع النفس أيها الإخوان ألا يظلمها بالمعاصي، من العدل مع النفس ألا يجلس الإنسان بين الشمس والظل، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس بين الشمس والظل، من العدل ألا تمشي في نعل واحدة، نهى صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الإنسان في رجل واحدة، يعني لو جئت إلى المسجد وأثناء الخروج ما وجدت سوى فردة كما يقول الناس، فإما أن تمشي حافية وإما أن تصبر حتى تجد أختها، أما أن تمشي في نعل واحدة لا. كذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن القزع، القزع وما يفعله الشباب الآن من أنه يحلق بعض رأسه ويترك بعض، هذا أيضا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كله من محبته للعدل. قال الله عز وجل: وإذا حكمتم بين الناس، بين الناس ربما تدعى إلى حكم بين زوجين قد اختلفا، بين أخوين قد تنازعا، بين أرحام قد اختلفوا في الميراث، في كل تلك الأحوال مطلوب منك أن تحكم بين العدل، أن تحكم بالعدل. إذا أردت أن تصلح بين متخاصمين أو تجمع بين مختلفين ينبغي لك أن تتصف بالعدل. ثم قال جل من قائل: إن الله نعما يعظكم به. سبحان الله، سمى تلك الأحكام موعظة، موعظة. الآن استقر عندنا بأن الموعظة ما كانت حديثا عن الأخلاق أو حديثا عن الجنة والنار أو حديثا عن عذاب القبر ونعيمه، لكن الله جل جلاله يعلمنا أن أوامره ونواهيه كلها موعظة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يعني يا أيها القاضي، يا أيها الحاكم، يا أيها الوالي، يا أيها الزوج، يا أيها الأب، يا أيها العالم، يا أيها المفتي، قبل أن تتكلم، قبل أن تحكم، قبل أن تقضي، اعلم أن الله عز وجل يسمع أقوالك ويرى أحوالك ولا يخفى عليه شيء من أمرك، فحذاري حذاري أن تحيف أو تجور أو تظلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يتولى أمر عشرة من الناس إلا جاء يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه، فإما أن يفكه عدله وإما أن يوبقه جوره. هذا الإنسان الذي تولى أمر عشرة، هذا الكلام يشمل من كان مديرا، من كان رئيسا لمجموعة من الناس، من كان تحته عمال أو مستخدمون، كذلك يشمل المدرسين والمعلمين، من يصححون الأوراق ومن يرصدون الدرجات ومن يضعون التقادير، هذا ممتاز وهذا جيد وهذه مرتبة الشرف الأولى وهذه دونها، هؤلاء جميعا مأمورون بأن يعدلوا. هذه الآية أيها الإخوة الكرام فيها فوائد، أولها بيان عظمة الله عز وجل، ووجه ذلك أنه سبحانه وتعالى عبر بالغائب، قال إن الله يأمركم، قال المفسرون وهذه صيغة تعظيم. ثم من فوائد الآية وجوب حفظ الأمانات، وجوب حفظ الأمانات، ما كان بينك وبين الله وما كان بينك وبين خلق الله. ثم ثالثا من لوازم أداء الأمانة حفظها فيما يليق بها، من لوازم أداء الأمانة حفظها فيما يليق بها، بمعنى الله جل جلاله أمرنا بأن نؤدي الأمانات إلى أهلها، هذا الأداء لا بد أن يسبقه حفظ. طيب في أي شيء نحفظ الودائع؟ كل وديعة بحسبها، يعني لو أن إنسانا استودعني ذهبا، جرت عادة الناس بأن الذهب يحفظ في الخزانة، يحفظ في الأدراج، يحفظ في الحقائب وما إلى ذلك، فلو أن الإنسان ترك تلك الوديعة هكذا فوق السور أو هكذا في مكان تعدو عليه العاديات وتمتد إليه الأيدي، فإنه ما أدى الأمانة. ومثله لو أن إنسانا استودعك بعض الدواب فتركتها للحر والبرد، ما أطعمتها ولا سقيتها ولا اعتنيت بها، فهذا أيضا من تضييع الأمانة. فمن أداء الأمانة حفظها. ثم من فوائد الآية وجوب أداء الأمانات إلى أهلها أبرارا كانوا أو فجارا، مؤمنين أو كفارا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة فإنه عليه الصلاة والسلام استبقى عليا من أجل أن يرد الأمانات إلى أهلها. ثم من فوائد هذه الآية وجوب الحكم بالعدل، وجوب الحكم بالعدل، ثم من فوائد هذه الآية أن الحكم بالعدل يشمل جميع المخاطبين من المؤمنين، يشمل جميع المخاطبين. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ليست خاصة بالأمير ولا بالقاضي، بل مطلوب منا أن نعدل بين الأزواج، أن نعدل بين الأولاد، أن نعدل بين المستخدمين والعمال، أن نعدل حتى مع أنفسنا. ثم من فوائد الآية ثناء الله عز وجل على أحكامه، إن الله نعم ما يعظكم به. ومن فوائد الآية إثبات الاسمين الحسنين الكريمين، إن الله كان سميعا بصيرا. وإثبات هذين الاسمين يتضمن إثبات ما دل عليه من صفة، إثبات صفة السمع وصفة البصر لله عز وجل، وكذلك نفي ما كان بضدهما من صفات النقص، ومن صفات النقص العمى والصمم. إن الله كان سميعا بصيرا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل القرآن العظيم لنا نورا وشفاء وهدى ورحمة، وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا، وأن يرزقنا تلاوته وأناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم أسكننا به الظلل، وألبسنا به الحلل، وزدنا به من النعم، وادفع عنا به البلايا والنقم، واجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين، واجعل ثوابنا من مجلسنا هذا إن قال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.